بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التزويج على القرآن وبغير صداق. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك وتريد نفسها، فرفيها رأيك. فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرفيها رأيك. فلم يجبها شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فرفيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. فقال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. وقال رحمه الله: باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد. لان هذان بابان يتعلقان بالمهر. الباب الأول: التزويج على القرآن وبغير صداق. وقول التزويج على القرآن يحتمل عند أهل العلم معنيين. المعنى الأول: التزويج على تعليم القرآن، فزوجه بما معه من القرآن لأجل أن يعلمها. والمعنى الثاني أن المعنى التزويج على القرآن أي إكراما لقارئ القرآن، فيزوج قارئ القرآن لإكرامه لما معه من القرآن. ويؤيد المعنى الأول أنه قد جاء صريحا في بعض الروايات أنه زوج على أن يعلمها القرآن، وجاء في بعض الروايات أنه عد 20 سورة يعلمها إياها. فهذا مما يوضح لنا أن معنى التزويج على القرآن أي على تعليم القرآن، وهذا منفعة تنتفع بها المرأة. فإن المهر يكون شيئا عينيا من مال نقدي أو عروض كما سيأتي في الباب الذي يليه، ويكون شيئا تنتفع به المرأة نفعا ولو لم يكن شيئا عينيا كتعليم القرآن يجزي أن يكون مهرا. ثم قال وبغير صداق، أي والتزويج بغير صداق، قال الحافظ أي بغير صداق مالي عيني. بغير صداق من النقد من المال من شيء يكون عينا أي ذاتا، وأما الصداق فلا بد منه. وقد أجمع العلماء على أن نكاح الهبة لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو النكاح بغير صداق، وأما غيره فلا بد من الصداق. وقد سماه الله تعالى فريضة في أكثر من موضع من القرآن، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ومعناه عند أكثر المفسرين أي فريضة. النكاح بالمار بالصداق لا بد منه، بل لا تحل المرأة إلا بذلك، كما قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، يبتغي بماله. فمعنى بغير صداق أي بغير صداق من النقد من المال أو من الشيء الذي يكون عينا وذاتا، ولكن كان الصداق منفعة. وعند أهل العلم قاعدة، كل ما صح أن يكون ثمنا أو يكون أجرة فيصح أن يكون مهرا. كل ما صح أن يكون ثمنا، ثمنا لبعض المبيعات لبعض السلع، أو يكون أجرة يدفع في أجرة عامل فيصح أن يكون مهرا. ويجوز أن يكون الثمن والأجرة منفعة، ينتفع بها المستأجر، فكذلك يجوز أن تكون مهرا. ثم ذكر حديث سهل بن سعد، وقد مر كثيرا وقد أكثر البخاري رحمه الله من التبويب على هذا الحديث، وهذا الموضع الذي ذكره فيه البخاري شرحه فيه الحافظ، ففي كل المواضع السابقة كان يعلق عليه بتعليق يسير أو يشير إلى موضع الشاهد، وأما في هذا الموضع فشرحه بشرح موسع وذكر فيه فوائد كثيرة. والباب الثاني باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. العروض جمع عرض، ومعناه الأشياء التي ينتفع بها مما ليست نقدا، كاللباس كالطعام كالفراش. فالخاتم من العروض التي ينتفع بها. وهكذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فاطمة على درعه، من سأله المار قال أين درعك الحطمية، فيجوز أن يكون المهر عرضا أو أعطى شيئا من الثياب أو شيئا من الحلي أو شيئا من الطعام أجزأ مهرا. وذكر في جزءا من حديث سهل بن سعد أشار إليه إشارة. وهكذا خاتم الحديد، وفي هذا دليل على جواز لبس خاتم الحديد، وقد جاء في غير الصحيح حديث عبد الله بن عمرو في النهي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس حلية الحديد وقال هي حلية أهل النار. وظاهر هذا الحديث أن إسناده حسن، طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ولكن أنكره بعض الأئمة. وهذا الحديث يدل على الجواز، ولو خاتم ولو بخاتم من حديد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.